الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء مع مازن حمود. في عناوين هذه النشرة: استشهاد 9 فلسطينيين بينهم امرأة مسنة وإصابة آخرين في اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين صباح الخميس، والرئاسة الفلسطينية تندد وحماس والجهاد تهددان وفتح تدعو للتصعيد والأضراب. تجمع لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام قصر العدل في العاصمة على خلفية الانقسام في الجسم القضائي حيال ملف التحقيق ووقوع مواجهات مع قوات مكافحة الشغب وسقوط جرحى. فرنسا تتعهد للجزائر بتسريع عملية تسليم أرشيف الحقبة الاستعمارية وتطهير مواقع تجارب نووية. المبعوث الأممي إلى سوريا يعتبر الحل السياسي في هذا البلد ليس وشيكا. فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا إلى إيران، والعاهل الأردني في زيارة رسمية إلى قطر. أهلا بكم. اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين وأسفر عن استشهاد 9 بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بينهم امرأة مسنة وإصابة أكثر من 20 آخرين بعضهم إصابته حرجة. حركة الجهاد الإسلامي حذرت من اندلاع معركة قريبة ومفتوحة في قطاع غزة إن لم يتوقف العدوان. أما حركة فتح فأعلنت التصعيد ضد الاحتلال الإسرائيلي ولإضراب عام هذا الخميس ردا على عملية جنين. وبحسب وسائل الإعلام انسحب الجيش الإسرائيلي من المخيم بعد هذه التطورات. حركة حماس قالت من جهتها إنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء العدوان الإسرائيلي هذا. ونقلت وسائل إعلام بحسب مصادر إسرائيلية أن طائرة إسرائيلية مسيرة بدون طيار سقطت فوق مخيم جنين أثناء اقتحام المخيم منفذة أنشطة أمنية. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال إنه سيجري تقييما أمنيا بعد العملية العسكرية في جنين. الرئاسة الفلسطينية نددت الخميس باقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين شمال الضفة في ظل صمت دولي. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن إسرائيل ترتكب جرائمها بحق شعبنا في ظل عجز وصمت المجتمع الدولي، وأضاف أن العجز والصمت الدولي هو ما يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المجازر ضد شعبنا على مرأى العالم، وما يزال يستخف بحياة أبناء شعبنا ويعبث بالأمن والاستقرار عبر مواصلته لسياسة التصعيد. وأردف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن شعبنا صامد ولن يتنازل عن القدس المقدسات مهما ارتكبت قوات الاحتلال من جرائم ومجازر، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني. وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين مما أدى لاندلاع مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، استخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع. وهذه العملية في مخيم جنين هي الأكبر منذ انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000. بدورها نددت وزارة الخارجية الفلسطينية الخميس باقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين داعية المجتمع الدولي إلى التحرك ضد الجرائم الإسرائيلية. وقالت الوزارة في بيان: ندين بأشد العبارات الاقتحام الدموي والهمجي الذي ترتكبه قوات الاحتلال منذ صباح الخميس ضد أهلنا في جنين ومخيمها، والذي خلف حتى الآن ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع إصابات. وأضافت أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط جميع القيم والمبادئ الإنسانية. وتابعت: إذا لم يتحرك المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الآن وفي ظل هذه المناظر الوحشية والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، فمتى يمكن أن يتحرك لينتصر لمبادئه ومواقفه ويحافظ على ما تبقى من مصداقيته؟ ومنذ أشهر تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا ملحوظا في التوتر جراء اقتحامات واعتقالات إسرائيلية تفجر اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى. في بيروت تجمع أهالي ضحايا مرفأ انفجار العاصمة منذ صباح الخميس أمام قصر العدل، حيث يعقد اجتماع غداة قيام مدعي عام التمييز غسان عويدات بالإفراج عن كافة الموقوفين في التحقيق بالانفجار، في خطوة أثارت غضب أهالي الضحايا، بينما عويدات قام بها ردا على خلافه مع قاضي التحقيق بالانفجار طارق البيطار، وأدى إلى خلاف في الجسم القضائي مع بعضهم البعض. وانضم إلى زوي الضحايا عدد من نواب التغيير والمعارضة في تجمعهم أمام قصر العدل، وحصل إشكال بين نواب التغيير ووزير العدل داخل قصر العدل، وتعرض أحد النواب للاعتداء من قبل مرافقي الوزير. هذا وحصلت مواجهات خارج قصر العدل بين قوات مكافحة الشغب والمحتجين، وتعرض المحتجون للضرب بالهروات، وأصيب بعض المحتجين بجروح في محاولة عندما حاولوا خلع باب قصر العدل. الأجواء الانقسامية في الجسم القضائي جاءت بعدما عاد المحقق البيطار وبقوة إلى المشهد ويصدر استدعاءات بحق مسؤولين عسكريين وأمنيين وسياسيين، بينهم وزراء ورئيس الحكومة الأسبق حسان دياب. بدوره قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن الوضع صعب وأن الانقسامات بالجسم القضائي تنذر بتداعيات خطيرة، مؤكدا أن انتخاب رئيس للبلاد هو الإشارة الأولى المطلوبة لدخول لبنان في أفاق جديدة، وأن على أعضاء المجلس النيابي جميعا أن يكونوا دائما في المجلس لانتخاب رئيس في أسرع وقت، معتبرا أن كل المزاعم أن الحكومة تأخذ صلاحيات الرئيس لا معنى لها. تعهدت فرنسا بتسريع عمليات تسليم أرشيف الحقبة الاستعمارية للجزائر وتطهير مواقع تجارب نووية أجرتها بالصحراء خلال ستينات القرن الماضي وفق وزارة الخارجية الجزائرية. جاء ذلك في نهاية اجتماع بالعاصمة الجزائر يوم الأربعاء عقدته لجان الدورة التاسعة للحوار السياسي بين البلدين وفق بيان للخارجية. وترأس الاجتماع الأمينان العامان لوزارتي خارجية الجزائر وفرنسا عمار بلاني وأن ماري ديكوت بمشاركة ممثلين عن عدة قطاعات من البلدين. ووفق بيان للخارجية الجزائرية تعهد الجانب الفرنسي بتسريع مسار استعادة الأرشيف الخاص بالحقبة الاستعمارية ومعالجة مواقع التجارب النووية التي يجب تطهيرها من الإشعاعات. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن أشغال هذه الدورة جاءت في ظرف خاص يتميز بالتحضير للزيارة المقبلة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون إلى فرنسا في أيار مي المقبل، وهي الزيارة التي سيسبقها اجتماع للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية الفرنسية خلال الأسابيع المقبلة. كما تطرق إلى مجمل أبعاد العلاقات الثنائية لاسيما البعد الإنساني، مع التأكيد خاصة على المسائل المتعلقة بالذاكرة وتنقل الأشخاص التي تشكل عوامل هامة في هذه العلاقة، وتجسيدا للهدف الذي سطره رئيسا البلدين تبون وماكرون، فقد تم الاتفاق على معالجة مسألة الذاكرة في إطار قراءة موضوعية وصريحة. وقد التزم الجانب الفرنسي في هذا الصدد بتسريع مسار إعادة الأرشيف ومعالجة مسألة مواقع التجارب النووية التي ينبغي إعادة تأهيلها، وبالتالي الإسهام في التعامل مع المستقبل في جو من الهدوء والاحترام المتبادل. كما تطرق الجانبان الفرنسي والجزائري إلى المسائل الراهنة ذات الطابع الإقليمي والدول ذات الاهتمام المشترك في الجوار القريب، الصحراء والساحل وليبيا والنزاع الروسي الأوكراني وغير ذلك. ولم يصدر تعليق فرنسي فوري على ما أورده بيان الخارجية الجزائرية. ويقول مسؤولون جزائريون إن فرنسا ما زالت تحتجز 98% من أرشيف بلادهم الذي يعود إلى تاريخ الحقبة الاستعمارية الممتدة بين 1830 و1962، وحتما يعود إلى الحقبة العثمانية التي سبقتها. وبين عامي 1960 و1966 أجرت السلطات الاستعمارية الحربية الفرنسية سلسلة تفجيرات نووية بالصحراء موزعة على 4 تجارب فوق الأرض و13 في باطنها بحسب مسؤولين فرنسيين، بينما يقول مؤرخون ومسؤولون جزائريون إن العدد أكبر من ذلك، وإن أثارها ما زالت تهدد صحة السكان وبيئة المنطقة. ونهاية ديسمبر كانون الأول الماضي دعا الرئيس الجزائري في تصريحات إعلامية فرنسا إلى تنظيف نفاياتها النووية بمواقع التجارب بتمن رست ورقان جنوبا والتكفل بضحايا هذه التجارب في عين المكان. قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون الأربعاء إن الصراع في هذا البلد العربي يحتاج إلى حل سياسي شامل، معتبرا أنه ليس وشيكا، مضيفا في بيان نشره على حسابه في تويتر أن الشعب السوري لا يزال محاصرا في أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وحقوقية شديدة التعقيد وذات نطاق لا يمكن تصوره قريبا، وتابع إن هذا الصراع يحتاج إلى حل سياسي شامل، ولا شيء آخر يمكن أن ينجح هذا الحل أو ينجح هذا الحل للأسف ليس وشيكا. وأشار إلى استمرار تركيزهم على الإجراءات الملموسة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبيّن أن أولويتهم بسوريا تتمثل في واستعادة الهدوء وتجنب تصعيد التوترات. ولفت بيدرسون إلى أن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد لا يزال ضروريا لحل النزاع. نبقى في الشأن السوري، حيث أصدرت السلطات القضائية في مدينة الباب السورية قرارا بحبس 15 متهما من أصل 16 موقوفا من تنظيم داعش الإرهابي. عقد ملك الأردن عبد الله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء الأربعاء مباحثات تناولت التطورات الإقليمية والدولية إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. جاء ذلك في إطار زيارة رسمية للعاهل الأردني إلى الدوحة وفق بيان للديوان الملكي. وبحسب البيان ركز اللقاء على فرص توسيع التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية بما يحقق مصالح قطر والأردن. وأكد الملك وأمير دولة قطر إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم القضايا العربية ويعزز الاستقرار والتعاون الإقليمي. وتطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وفق المصدر ذاته. وشدد العاهل الأردني على أهمية تكثيف الجهود لإحياء فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين وضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقود هذا الحل. وتأتي زيارة الملك الأردني إلى الدوحة في إطار جولة خارجية غير محددة المدة بدأها الأربعاء تشمل إلى جانب قطر، كندا والولايات المتحدة. أعلنت إيران يوم الأربعاء فرض عقوبات جديدة على 25 شخصا وكيانا من الاتحاد الأوروبي و9 من بريطانيا ردا على العقوبات التي فرضت عليها يوم الاثنين الماضي من الجهتين. وزارة الخارجية الإيرانية في قالت إن طهران تتهم هؤلاء الأشخاص والكيانات بدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية وتشجيع العنف ضد الشعب الإيراني ونشر معلومات خاطئة عن إيران. على صعيد آخر، أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنه يعتزم التوجه إلى إيران الشهر المقبل لإجراء محادثات تشتد الحاجة إليها لحمل طهران على استئناف التعاون بشأن أنشطتها النووية كما قال. وقال رافائيل غروزي للنواب الأوروبيين قد أعود إلى طهران في شباط فيفريه ربما لإجراء حوار سياسي تشتد الحاجة له أو لإعادة إطلاقه مع إيران. وتأتي هذه الرحلة في حين تتعثر المفاوضات الجارية بوساطة الاتحاد الأوروبي بهدف إحياء اتفاق 2015 الذي تم التوصل إليه لمنع إيران من حيازة السلاح النووي مقابل رفع العقوبات الدولية، لكن الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة في حالة احتضار منذ انسحاب الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب منه في عام 2018 وتراجع طهران تدريجيا عن التزاماتها بموجباته. وأشار جروسي إلى الجمود الكبير جدا كما قال في تلك المفاوضات، مضيفا إن تراجع إيران عن الاتفاق بما في ذلك فصلها 27 كاميرا تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب موقعها النووي المعلن، يعني أن الوكالة الدولية لم تعد تراقب بشكل فعال برنامج طهران النووي. وأكد المسؤول أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعد قادرة على مراقبة ما يجري منذ عام على الأقل، معربا عن أمله في إحراز بعض التقدم في استعادة التعاون الإيراني مع وكالته خلال زيارته. وفي حديثه عن أنشطة إيران النووية الأخيرة بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى مستوى أعلى مما حددته خطة العمل الشاملة المشتركة، قال جروزي إن هذا المسار ليس جيدا بالتأكيد، ومضيفا إنه بالإضافة إلى أنها لم تقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات طلبتها بشأن الأسار المشعة التي عسر عليها في مواقع لم يتم الإعلان عنها كمواقع نووية، فإن مخزون إيران المتزايد من اليورانيوم المخصب يثير القلق. دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندنبرغ في وقت متأخر من مساء الأربعاء أطراف الصراع إلى تقديم تنازلات لإنهاء النزاع في البلاد. وقال غروندنبرغ في بيان: انطلقت الأربعاء الرحلة 100 من العاصمة صنعاء شمالا منذ أن نجحت هدنة 2 نيسان أفريل 2022 في فتح المطار بعدما يقرب من 6 أعوام من الإغلاق. وعن المستفيدين أفاد بأنه استفاد من يزيد عن 50,000 راكب من هذه الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي. وأوضح غروندنبرغ أن رحلة الأربعاء هي 49 منذ انتهاء الهدنة في 22 الأول أكتوبر الماضي، وهذا يعد تذكيرا بأهمية تقديم التنازلات وأثرها الإيجابي على حياة المدنيين. غروندنبرغ دعا أطراف الصراع في اليمن إلى البناء على هذا الإحراز التقدم نحو المزيد من الإجراءات للتخفيف من تأثير النزاع على اليمنيين ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء اليمن وعملية سياسية جامعة لإنهاء النزاع. وتبذل الأمم المتحدة وجهات دولية وإقليمية جهودا لتمديد الهدنة التي استمرت 6 أشهر، وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها. استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في السودان بالعاصمة الخرطوم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وسط خلافات بين البلدين حول سد النهضة الذي سبب خلافا بين إثيوبيا والسودان ومصر. ووصل أبي أحمد مطار الخرطوم الدولي الخميس وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية. وذكرت الوكالة أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي رسمية للبلاد غير محددة المدة تأتي في إطار تعزيز التعاون والمصالح المشتركة بين إثيوبيا والسودان. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.